السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، لقاء الأربعاء. ونحمد الله تبارك وتعالى أن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله تعالى عليه هذا الكتاب القرآن الكريم نورا وهداية للبشرية، نورا وهداية من كل زيغ في هذه الحياة. ودعوتنا التي ندعوها بسم الله، ودعوتنا التي نسير خلفها، نسير بها خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، هادئة لكنها أعنف من العواصف. دعوتنا متواضعة لكنها أعظم من الشم الرواسي. دعوتنا محدودة لكنها تشمل هذه الأرض جميعا بكل أقطارها، وتشمل الزمان والمكان. إن البشرية اليوم كالمريض الذي لا بد له من الدواء، لكنه وكما نرى يهرب من هذا الدواء، ولكن لكي يعود إلى شفائه، ولكي يعود إلى صحته، ولكي يعود إلى عافيته، لا بد له من الدواء. ودواء هذه البشرية هو القرآن، والقرآن الكريم كتاب الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتمثلوه وأن يتحركوا به في هذه البشرية. فنحن نعرف أن هؤلاء المسلمون الذين ينتشرون في بقاع المعمورة ما دخل أعظمهم هذا الدين إلا بسلوك المسلمين، إلا وهم يحملون هذا الكتاب العظيم، إلا وهم يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم الذي نزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى أن نتمسك به حتى لا نضل أبدا، هو نتمسك بالقرآن الكريم وبسنته صلى الله عليه وسلم، ومع آيات من كتاب الله تعالى نعيش دقائق مع فضل الشيخ أبو الحمد ربيع، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته من دعا بدعوته واهتدى بهداه. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار عن وجه يرضيك عنا. اللهم نور بالقرآن قبورنا، واشرح به صدورنا، وزك به نفوسنا، وأعمل به أبداننا، واجعله شهدا لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان لنا أحاديث سابقة في سورة الأعراف، نواصل الحديث عنها إن شاء الله.
قد كان من المتوقع أن يأتينا ضيف في هذا اليوم، لكن الله عز وجل أراد أن يعتذر الضيف في هذه اللحظة، وهي أيها الإخوة لحظات تقضى في بيت الله عز وجل، وقد لا يسمع فيها الأخ علما جديدا، لكننا دائما ننشد بركة لقاء الله عز وجل في بيته. فقد خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته ذات يوم وهم جلوس في المسجد، فقال لهم: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نشكر الله عز وجل ونشكره أن هدانا للإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تالله ما جلستم إلا لهذا. قال: تالله ما جلسنا إلا لهذا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: والله ما استحلفتكم مكذبا لكم، ولكني رأيت الله يباهي بكم ملائكته. ونحن ضيوف الله عز وجل في بيته، نبتهل إليه أن يكرمنا وأن يتقبلنا وأن يحسن ضيافتنا وأن يحسن عرضنا عليه، اللهم آمين. سورة الأعراف أيها الإخوة، كنا قلنا سابقا إنها أطول سورة مكية، فهي 10 أرباع وست ومائة آية، وموضوعها العام الذي تعالجه هو قضية العقيدة، لأن القرآن أيها الإخوة الذي نزل في مكة ونزل قبل الهجرة كان يؤسس العقيدة، واستمر هذا التأسيس أكثر من نصف فترة الدعوة الإسلامية في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 23 عاما، منها 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة. فال13 عاما في مكة يمكن أن نطلق عليها مرحلة تأسيس العقيدة، لأن العقيدة أيها الإخوة أحبة إذا رسخت فدونها بعد ذلك الجبال الرواسب. الإسلام حريص على أن يثبت هذه العقيدة وأن يرسخها، ولعل هذا هو السبب الذي جعل جيل الصحابة لم يتكرر على مدى التاريخ البشري كله. هذا الجيل الذي حمل الدعوة وكانوا تلاميذ المدرسة الأولى لم يتكرر أيها الإخوة هذا التاريخ أو هذا الجيل لذلك، رغم أن المناهج التي تربوا عليها لا زالت كما هي، فلا زال القرآن ولله الحمد محفوظا رغم الضربات القوية التي توجه إليه سواء في مناهجه أو في حفظه أو في تطبيقه أو في التلقي منه، إلا أن الله تعالى تكفل بحفظ هذا القرآن، وسيظل هذا القرآن محفوظا إلى أن تقوم القيامة. ومن حفظ القرآن أيها الإخوة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي مكملة للقرآن وموضحة له ومنشئة لأحكام جديدة وأحكام عملية لم تأتي تفصيلاتها في القرآن. وإذا القرآن باق، السنة باقية، لكن الذي تغير أيها الإخوة هو هذه القلوب التي تتلقى هذا القرآن. وقد قال صحابي رضي الله عنه قال: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، نؤتى الإيمان قبل القرآن. القرآن نزل على قلوب مؤمنة وقلوب مستشعرة مسؤوليتها على هذه الأرض، ومستشعرة كذلك فضل نعم الله عليها، إذ يتفضل ويتكرم خالق السماوات والأرض بأن يبعث إلى هذه البشرية رسولا منها يصل السماء بالأرض ويرسم للناس في هذه الأرض الطريق التي تصل من الله عز وجل. هذه النعمة كان يستشعرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يحس أن الله تعالى يخاطبه شخصيا بما ينزل عليه من الآيات، فكانوا يتسابقون إلى سماع ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستكثرون حفظ القرآن، لأنهم يعلمون تماما أن الله سائلهم عما حفظوا. فكان الواحد منهم لا يستكثر من حفظ القرآن، يحفظ الآية أو الآيتين ثم يطبقها على نفسه، فإذا صارت هذه الآيات في تعاليمها وآدابها وسلوكها جزءا من كيانه وشخصيته، وانفعلت بها نفسه ورضيتها، يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ غيرها. أوتى الإيمان قبل القرآن. وكان الصحابي الذي يعذر عن الذهاب إلى المسجد للصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي جاره بأنه إن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع آيات جديدة أو أحكاما جديدة لا يذهب إلى داره قبل أن يولغها إليه. حتى النساء في البيوت كن ينتظرن أزواجهن الذاهبين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتلقونه بعد أوبتهم ليسألنهم عما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأحكام الجديدة التي نزلت في هذه الليلة. ويذكر البخاري أن حينما نزلت آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، معروف أيها الإخوة الخمار، الخمار ما يغطي الشعر والرقبة، وحدد الله عز وجل الرقبة بالذات، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب فوق القميص، يعني حدد الله تعالى ما يتغطى. فرجع كما يقول البخاري النساء، رجع الرجال يقرؤون على أزواجهن ما نزل، فقامت كل امرأة إلى مرقها، المرق نوع زي القرح التي كان يلبسها النساء في ذلك الوقت، قامت كل امرأة من الصحابة إلى مرقها فشقته نصفين واعتجرت به. الاعتجار هو أن تلف رأسها ورقبتها، فأصبحنا كما يقول البخاري في روايته تصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. يعني الأمر نزل في أول الليل طبق قبل أن تطلع الشمس، التلقي للتنفيذ، الإيمان قبل القرآن. ماذا هو الفرق بين هذه الأجيال وبين الصفوة المختارة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأجيال طبعا أوتيت وأوتينا جميعا القرآن قبل الإيمان. القرآن موجود وحفظته لا زال بخير، وأراد الله عز وجل أن يقيم علينا الحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فكانت هذه الأجهزة المتقدمة التي تنقل الصوت، وكانت أجهزة التسجيل والتلفزة والأقمار الصناعية، كل هذا ينقل القرآن، ونسمع القرآن من جميع إذاعات العالم حتى إذاعات اليهود والنصارى وروسيا السابقة لا رحمها الله، كان إذاعاتهم تقرأ القرآن علينا ويرددونه صباحا ومساء. فما الذي تغير أيها الإخوة؟ لم يتغير القرآن، إنما تغيرت القلوب التي نزل عليها هذا القرآن. ولا بد لهذه القلوب من أن تحيا وأن تعود إلى القرآن الكريم، لا تعود إليه سماعا وتطبيبا فقط، وإنما تعود إليه منهجا وسلوكا وقانونا ودستورا وآدابا وأخلاقا. وهذا الأمر يعمل له الأعداء ألف حساب، فلهم اجتماعاتهم ولهم مقرراتهم ولهم أساليبهم وأجهزة أبحاثهم، كلها تحاول أن تنسي هذه الأمة قرآنها، وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير. لكن الله عز وجل وعد المؤمنين إن صدقوا أن يرد الله تعالى كيد أعدائهم في نحورهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، صدق الله العظيم. إذا هذا الشباب المتفتح المتطلع الذي ترجو أمته منه الخير، كما هو كذلك محط الحرب والكيد والدس لأعداء الله عز وجل، هذا الشباب يجب أن يلتفت فعلا إلى دينه وإلى شريعته وإلى قرآنه، وألا تأثر بما تصبه جهة الإعلام وغسيل المخ الذي يجري وتتناوله الساحات الإعلامية في شرق العالم وغربه عن الإرهاب والتطرف والظلامية والرجعية. لا يغرنكم أيها الشباب هذه الدعايات ولا تتأثروا بها، فإن كان التمسك بالدين رجعية فالمتحدث أول الرجعيين، وإن كانت الدعوة إلى الله والمطالبة بتحكيم شريعة الله عز وجل وأن يعود الناس إلى الدواء كما قال أخونا الذي قدم الحديث، والذي لا علاج للبشرية كلها إلا بالعودة إليه بعد أن ضلت طريقها وبعد أن صارت البشرية في الشرق والغرب بشرية معوجة في السلوك والحلة في الأخلاق ضائعة في القيم. انظر إلى الإحصائيات التي تنشر في هذه البلاد، انظر إلى إحصائية قرأتها لا تبرة في بلد من بلاد أوروبا، يقولون إن كل 6 من الأطفال فيهم 2 أطفال غير شرعيين. ودي حضارة أيها الإخوة، ولا حضارة السجود الجنسي في بريطانيا اللي مجلس عمومهم وافق سنة 68 على إباحة السجود الجنسي، ويومها صفق الأعضاء 5 دقائق متواصلة ابتهاجا بتطبيق هذا القانون. بدي حضارة، ولا حضارة سواء الزنا بالمحارم في أمريكا والذي يرتكبه اكثر من ثلث من يرتكبون هذه الفاحشة كما مثل احصائياته بينشر في الجرائد. لكن تركز اجهزة الاعلام فقط على التطرف الاسلامي والارهاب الاسلامي والاصولية الاسلامية المتعصبة والمنقبة التي تشبه الخيمة. يا سيدي زي ما تقول المنقبة قول الكاسية العارية المتبرجة حط جنب دي، لكن لا، لان هذه تجر الى قيمة معينة من القيم التي يريدون هدمها ويركزون على هذه الصور. لا ايها الاخوة لا يغرنكم ذلك ولا تتأثروا به، واعلموا ان دينكم العظيم الذي جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين هو الذي يجب ان يسود وهو الذي يجب ان يحكم البشرية كلها، ولا انقاذ لهذه البشرية الا اذا عادت اليه. فالاسلام رحمة للعالمين قبل ان يكون رحمة لهذه الامة. وصدق الله العظيم اذ يقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة حينما نتحدث عما نزل في مكة من القرآن الكريم والسورة التي نحن بصددها كانت تؤسس عقيدة وتبني عقيدة وتبني رجالا، وهؤلاء الرجال رغم قلة عددهم انساحوا في الارض، ليسوا فاتحين ينشرون الاسلام بالقوة كما يزعم اعداء الاسلام، لا، وانما نشروا الاسلام بسماحته وعدله ورحمته. وكثير من البلاد الاسلامية المعروفة الان ما دخلها فاتحون بالجيوش ولا بالسيوف، انما دخل الناس في دين الله ابواجا عن طريق من يتعاملون معه من التجار المسلمين. والاسلام دين الفطرة، والناس قريبون جدا من هذا الدين، ويفهم هذا اعداء الاسلام جيدا، ولذلك يكون تخطيطهم تخطيط بعيد المدى، يحاولون قمس هذه الفطرة ويحاولون غسيل مخ هذا الجيل. هذا الجيل يريدون منه ان يكون جيلا مصنوعا لا يهتم بقيمه ولا برسالته ولا بدينه ولا بقرآنه، لكن ما فيش مانع ان يهتم باي حاجة مما بالكورة ولا بالنوادي ولا بحورس ولا معرفش ايه. حورس ده بدأوا تاني يحيوه، ده اله كان اله من آلهة الفراعنة، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لا ينفعهم حورس ولا ينفعهم نورج ولا ينفعهم فرعون ولا ينفعهم. لا ايها الاخوة، فهؤلاء رغم انهم يعني يخططون على العلم، وان شياطين الانس والجن يوحون اليهم، الا ان مجرد يعني ان يسقط هذا الشباب وان يحاول ان ينتصر لدينه ولدعوته، فسرعان ما تتبدد هذا الزيف، لان الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الارض. فكانت ايها الاخوة سورتنا سورة الاعراف من السور التي في منهجها تثبيت العقيدة، وكنا وصلنا فيها الى الصورة الساذجة للكفار في عبادتهم للأصنام. والله عز وجل ايها الاخوة كرم هذا الآدمي كرمه، لكن حينما تنحرف فطرته ويضل يعني يضيع هذا التكريم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. حتى هذه الاجهزة التي اعطاها الله له لينتفع بها وتهديه الى الحق الأسماع والأبصار والقلوب، تضمنت سورة الأعراف انطباعات عن هؤلاء الناس الذين لا ينتفعون بهذه الأجهزة، وقال الله عنهم إنهم عطلوا هذه الأجهزة فصاروا كالأنعام بل هم أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أضل لي أيها الإخوة، لماذا كانوا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام غير العاقلة استجابت لله الواحد الأحد وخضعت لناموسه ووحدته وسبحته، أنعام. لكن دور رغم هذه الأجهزة التي أعطاها الله لهم ليهتدوا بها إلا أنهم عطلوها، فكانوا كالأنعام في عدم السمع والبصر والعقل، لكنهم أضل من الأنعام لأن الأنعام آمنت ووحدت وهم لم يؤمنوا ولم يوحدوا. هذه الصورة صورة ساذجة في عبادة الأصنام. شوف لما الفطرة تنعكس وتظل يصنعون الصنم بأيديهم ثم يعبدونه ويتوجهون إليه بالنسب والعبادات، رغم أنهم صنعوه بأيديهم، لكن لما تنحرف الفطرة أيها الإخوة وتضل. كنا وصلنا في الآية في الربع الأخير من السورة بعد أن ضرب الله مثلا كيف بدأ الشرك في أبوين كان يتمنيان أن يأتيهما ولد، ولد صبور وولد سليم، فأعطاهما الله الولد بعد ذلك أشركوا. ده مثل ضربه الله عز وجل في آخر السورة للفطرة حينما تضل وحينما تنحرف. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. الكلام بيتحدث ربنا بيذكر فيه الأصنام، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الصورة الساذجة في الأصنام، الأصنام المصنوعة إن كانت مصنوعة من الحجارة ولا مصنوعة من الطين ولا مصنوعة من العجوة، يسجد له ثم إن جاع أكله. طبعا لا ينفع إله، لا في واحد من الأعراب كانوا عاملين صنم كبير في الصحراء، فطلع واحد مرة لقى ثعلب يبول فوق رأس الصنم، سبحان الله، إله يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب وترك عبادته. إله بقى يتربع فوقه الثعلب ويتبول، إله إيه ده؟ زي الآلهة التي كانوا يصنعونها. الله تعالى يقول لهم الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم. هذا هو التحدي، التحدي الذي يعلمه خالق السماوات والأرض لرسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ادعوا شركاءكم، ادعوا كل أصنامكم ادعوا كل ما تعبدون وما تدعون من دون الله، ادعوا شركاءكم ثم كيدوني افعلوا ما بدا لكم ولا تمهلوني، ثم كيدوني فلا تنظروني. قال اللي بعديها ايها الاخوة ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا هو التحدي. قل ادعوا شركاءكم اصنام. في ايها الاخوة ذكرت الاصنام هنا بطريق التذكير، ذكرت في آية من الآيات. لماذا؟ في إشارة هنا، إشارة عجيبة. معروف الأصنام مؤنثة، والصنم مؤنث، والله عز وجل ذكرها في سورة النجم بالتأنيث: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيقة. ثم ذكرت كذلك بلفظ العاقل من الموصولة في الغالب تأتي للعاقل، وفي غير الغالب تأتي لغير العاقل. ما الموصولة لإخواننا بتوع اللغة العربية؟ معلش المهلة بتغلب واحنا مدرسين، المدرسين واخدين على ما الأصل فيها أن تكون لغير العاقل، لكن قد تأتي للعاقل قليلا. ولذلك جاء واحد من النصارى كان بيناقش أحد العلماء، فقال له: القرآن يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما لغير العبد؟ وقد عبد النصارى عيسى، أفيكون معهم في جهنم؟ ده كلام النصراني. العالم بدأ أقحمه، قال له: ما أجهلك بلغة قومك؟ ما لا يعقل، ما أجهلك بلغة قومك؟ ما لما لا يعقل. في سورة الأعراف عبر الله تعالى عن الأصنام في آية من الآيات بمن العاقل. لماذا؟ لأن العبادة أيها الإخوة، العبادة ليست مقصورة على التوجه فقط في الصلاة أو في الدعاء، لكن العبادة لها أنواع، والشرك أنواع. في توحيد الله عز وجل في الشعائر، مقابل شرك في الشعائر، وتوحيد الله عز وجل في الشرائع، مقابله شرك في الشرائع، وتوحيد الله عز وجل في النسك يقابله شرك في النسك. يبدأ توحيد الله تعالى في الشرائع، وجهنا بعباداتنا الى غير الله يكون هذا شركا في النسك. في توحيد الشرائع، توحيد في الشعائر، توحيد في النسك. الاصنام كان يتقدمون لها في الشعائر فقط، لانه مش ممكن هيستنوا من صنم
أن يشرع لهم ويقنن لهم. يبقى الذين يشرعون ويقننون هؤلاء داخلين في الشرك، وهم عقلاء، فقد يكونون من الكهان، وقد يكونون من الأحبار، وقد يكونون من الرهبان، وقد يكونون من الولاة، وقد يكونون من زعماء القبائل، وقد يكونون من زعماء، وهكذا. يا اخوانا شرك، وده امر خطير ايها الاخوة، نحب ان نتذكره دائما. ولهذا حينما قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي، عدي حاتم الطائي المعروف معروف بالكرم، كان ولده عدي نصرانيا، ففي غزوة من الغزوات وقعت أخته أسيرة وأخذها المسلمين لها سيفانا، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فإن أردت أن تخلي عني فافعل، فإن أبي كان سيد قومه. قال من أبوك؟ قالت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن أباها حاتم مات، يعني مات قبل الإسلام، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فدعت للنبي صلى الله عليه وسلم دعوات جميلة، منها قالت له لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة من أحد إلا جعلك سببا في ردها إليه. ثم ذهبت إلى أخيها، وكان أخوها عدي فر إلى الشام، فأرسلت إليه وقالت له ارجع واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفوتك هذه الصحبة الكريمة. فرجع عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ففهم عدي بن حاتم من الربوبية هنا أنهم كانوا يعبدونهم العبادة، يسجدون لهم ويتقدمون إليهم بالقرابين والنسك، فقال يا رسول الله ما عبدوهم وفيهم نوع من العبادة واحد فقط اللي هو العبادة في الشعائر، ونسي أن هناك عبادة في الشرائع بينها له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال يا عدي ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال؟ من التشريع بقى، من التشريع، اعتبر القرآن أن الذي يشرع للناس فيحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فيقبلون ذلك ويطيعونه كأنهم عبدوه من دون الله. الآية واضحة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا قيت الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سيدنا عدي قال يا رسول الله ما عبدون؟ قال لم يحل لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم إياهم يا عدي. إن هنا العبادة أيها الإخوة لم تكن عبادة في الشعائر، فلم يتقدم هؤلاء الكفار بالاحبار والرهبان بالصلاه ولا بالزكاه ولا بالصوم، ولم يطلبوا منهم دفع الضر ولا قضاء الحاجات، وانما اطاعوهم في التشريع، حرموا عليهم حلالا واحلوا لهم حراما فاطاعوهم، فسموا عبادا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. كانت الاشاره التي اشار بها القران الكريم الى الاصنام بصوره العاقل في اخر سوره الاعراف. الله تعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بان يتحدى هذه الاصنام ويتحدى هذه الالهه، فقال: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولي ايها الاخوه، الولي تطلق على معنيين متضادين، في ولي الرحمن وولي الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسورة بتعود لمعنى الولاية، سورة الأعراف في الآية الثانية في أول السورة في ثاني آية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هؤلاء أولياء الشيطان، لكن أولياء الرحمن الذين تولوا ربهم بالطاعة فتولاهم بالحفظ والحماية والرعاية والتوفيق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا، إذ وصفهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ها، من طرق الولاية الاكثار من الطاعات، اكثر من النوافل، ومجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لما الله عز وجل يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن وليه الله، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسون بهذا الإحساس، يحسون بهذه الولاية. وكان هذا الإحساس أيها الإخوة يغامرهم ويحيط بهم وقت المحن والشدائد، لأنهم يعتقدون أن أعضاء الله عز وجل وهم يحاربون أولياءه فإنما يحادون الله، وإن الله تعالى قادر على نصرة أوليائه، لكن حكمته اقتضت أن يعذب أولياؤه وأن يضطهد أولياؤه ليرفع من درجاتهم ويعدهم لحمل الرسالة. والذين كانوا يعذبون في مكة في صدر الإسلام هم في آخر الدعوة، في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهد القريب منه، كانوا القادة وكانوا السادة، المستضعفون الذين كانوا يسامون الخسف والهوان في مكة وهم صابرون. لم يمر عقد ولا عقدين من الزمن إلا وكانوا في مقدمة العالم قيادة وريادة. سيدنا أبو بكر مثلا، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلاء، هو خليفته مذكور في القرآن الكريم، ويقول العلماء إنه يعني خير من أقلته الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار ذات مرة أمسكوا به وأخذوا يضربونه على وجهه ورأسه بالنعال المخصوفة، يحرفون النعال المخصوفة إلى عينيه، وتركوه لم يعرف له عين من أذن، وحمل إلى بيته بعد بين الحياة والموت. ماذا كان يردد وهم يضربونه؟ كان يقول رب ما أحلمك، رب ما أحلمك، لأنه يحس أنه مع الله عز وجل، وأن هؤلاء الضعاف أمام أنفسهم والضعاف أمام الشيطان والغواية والهوى هم الذين يؤذون أولياء الله عز وجل، والله تعالى قادر على أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكنه يمهل ولا يهمل. رب ما أحلمك، رب ما أحلمك. أحد الصحابة أيها الإخوة كان في جوار عتبة ابن ربيعة، وكان عتبة خاله مستاكر اسمه، كان خاله عتبة بن أبي ربيعة، وكان في جواره، كان في جوار خاله عتبة فلم تنله يد بأذى، نظر إلى إخوانه من المستضعفين ووجدهم يسامون الخسف والهوان والتعذيب في مكة، فعز عليه أن يعيش في عافية وإخوان له يعذبون، وأراد أن يأخذ نصيبه معهم من العذاب، فذهب إلى خاله عتبة وقال يا خالي إني رددت إليك جوارك. قال يا ابن أختي وما الذي حملك على ذلك؟ قال إني أحب أن أكون في جوار من هو أعز منك، فوقف عتبة بجانب الكعبة، وكان المألوف في أيامهم، ورد إليه جواره، لأن أعلن على الناس أن فلان هذا ليس في جواره، فقام إليه أعداء الله عز وجل وانهالوا عليه ضربا حتى أضاعوا عينا من عيونه، فقال له خاله يا ابن أختي ما كان أغناك عن هذا؟ قال يا خال إن عيني الأخرى لفي حاية إلى أن تكلم في سبيل الله. يا أخوانا الولاية معنى معناها الحق، هم يحسون إحساسا جازما لأن الله تعالى قادر على أن ينصرهم وأن يأخذ على يد أعدائهم، لكنهم يعني يعتقدون كذلك أنه لا بد للدعوة من التضحية ولا بد من التمحيص، حتى إذا ما وسع الله على هؤلاء ومكن لهم في الأرض كانوا أهلا لهذا التمكين وكانوا أهلا لهذا الخير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه، هذا كلام عن العقلاء، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هو التحدي، هذه الأصنام هل تستطيع أن تنصر من يعبدها ويسجد لها ويتقدم إليها؟ طب هل تستطيع هذه الأصنام أن تنصر نفسها لو عدا عليها عاد وكسرها ولا ضربها ولا هل تستطيع أن تدفع عن نفسها؟ لكنها سذاجة أيها الإخوة، سذاجة العقول وتفاهة العقول حينما تضل، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الله تعالى تحدى في سورة الحج الكفار جميعا وقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قطع من الذبابة لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولا زال هذا التحدي قائما أيها الإخوة. فليجمع الناس جميعا برهم وفاجرهم مع هذا التقدم العلمي الرهيب، فليجمعوا أمرهم ويحجموا كيدهم ويأتوا بما عندهم من علم. هل يستطيعون أن يهبوا الحياة لذبابة؟ التحدي قائم حتى الآن، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الذبابة شربت حاجة أو كلت حاجة من الطعام، هل تستطيع القوة كلها، قوة البشرية الآن بهذا التقدم العلمي الذي أضلهم وسيوردهم موارد الهلكة، هل يستطيعون أن يستخرجوا من جوف الذبابة ما أكلت بنفس طبيعته؟ ما يقدرون. هذا التحدي قائم حتى هذه اللحظة. وإن صدق الله العظيم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا هو التحدي. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. هذه أصنام، وأصنام صماء، وأصنام لا تسمع ولا تعقل. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. طيب، كان بعض الكفار يدلعون آلهتهم فيجعلون عيونهم من الجوهر او من الخرز اللماع. بص عين الصنم فكان ايها الاخوة بعض هؤلاء الناس الذين يصنعون الاصنام، فكان البعض بيدلع الصنم يعمل له عيون من الخرز اللماع او من الجوهر، وتنظر للصنم يتهيأ لك ان هو ايه، ان هو بيبص عليك او شايفك. الله عز وجل بعض ملكته في هذه الآية يقول ايه، وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا. هل الاصنام لها سمع؟ وإن كان لها شكل أذن لا يسمع. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بص على الصنم تلقاه عيونه تلمع من الجوهر أو من خرز اللماع، لكن ما فيش بصر هي لك من البص. كان أيها الإخوة من تثبيت هذه العقيدة أن تركت هذه الأصنام في مكة ولم يتعرض لها صحابي بأي أذى. لماذا؟ حتى إذا رسخت هذه العقيدة سيحطم هذه الأصنام الذين كانوا يعبدونها بالأمس حينما يحسون حلاوة التوحيد وحلاوة الإيمان بالإله الواحد الأحد. ما تعرض صنم في مكة لأي واحد. كان ممكن الصحابة مثلا في مكة يروحوا الأصنام في اللي في الكعبة واللي واحد يكسر له صنم؟ أبدا، لم يتعرض حتى في عمرة القضاء، في عمرة الحديبية القضاء مكث المسلمون أياما متتالية يركعون ويسجدون وحولهم أصنام بعدد أيام السنة في الكعبة، ولا واحد قال الصنم ده ميل على كده ولا كبوا على وجهه. لا، ده نوع ايها الاخوة من التربية لاصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن اي واحد يقول معروف الصنم وان التوجه ليه شرك، وممكن اي واحد يقول الصنم ده كبوا على وجهه ولا غمزه غمزة يكسر. لا، لم تتعرض الاصنام. لماذا؟ لان الامر لا زال في طور تكوين العقيدة. فبعد ان رسخت هذه العقيدة، وبعد ان ثبتت هذه العقيدة، وبعد ان امن هؤلاء الناس الذين كانوا بالامس حراسا لهذه الاصنام وسدنة عليها، هم الذين حطموا هذه الاصنام بايديهم. مناع مثلا صنم كان لقبيلة من قبائل العرب وكانوا معتزين به جدا، فحينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم مناه وارسل سيدنا علي ومعه بعض الصحابة، القبيلة ايها الاخوة لا زال يعني يشدها الى الاصنام كانت تعبدها مئات السنين. فبعض الناس لا زال في قلوبهم خوف من مناه، واولهم خازن مناه. الخزنة دول لمؤاخذة زي نقباء الأضرحة، زي نقباء الأضرحة منتفعين من الأضرحة منفعة مادية. فلم تيجي تقول الواحد ده يعني اللف حوالين الضريح حرام، ولا تقول إقامة الضريح أصلا لا يجوز، يضربك بالعصاية، لأنك أنت بتحابه في رزقه. براجل قاعد وتأتيه الخيرات من الذين لا يعقلون، أنت تتعرض له يعني تتعرض له في محك دنيوي. أمر مش أمر دين، لا، ولا أمر عقيدة، ولا أمر خوف من الأولياء. ما يقول لك الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحضرون. لا، هم لا قصد ولاية ولا قصد يحمي الولاية، لكن لو كان فهم الولاية وعاوز يدافع عن الولاية لا يرضى. فخادم مناه كان من هذا النوع. أول ما شاف سيدنا علي ومعاه الفاس ومعاه مجموعة من القبيلة اللي كانت بتعبد مناه، وقال لهم، شاف بقى في عيونهم انه مناه انتهت خلاص. والله ارحم زمان مناه حينما كانت تقدم تحت اقدامها القرابين وتنحر الجذور ويتقدم اليها الناس بالنذور وبقضاء الحاجات وبطلبات في الدنيا. ماذا تريدون؟ سيدنا علي قال له نريد هدم مناه. قال له دونك، هل تستطيع؟ تقدر؟ نعم، بس بعد انت. وانهال عليها بالفأس، فخرجت امرأته تولول، امرأة النجيب، وخرج بعض النساء يولول معها من القبيلة، ومن ما وصلوا الى مناه وجدوها قد سويت بالارض. ايها الاخوة، حطم مناه هؤلاء الناس الذين كانوا بالامس يعبدونها من دون الله، حينما جاء القرآن ووجد هذه القلوب الغضة الطرية فملأها بالإيمان. ولذلك لما تلاحظ انت في كلمة التوحيد تلقاها بادئة بالنفي، لا إله، بادئة بالنفي لا إله، ولله المثل الأعلى، زي لما بتملأ جزازة تكون فيها سائل وعاوز تغير فيها السائل، جزازة مليانة لبن عاوز تملاها مية، فرغها الأول تفريغ كامل وتنظفها حتى تصلح للسائل الجديد. فهذه القلوب فرغت أولا مما في داخلها لا إله، حتى استقبلت الله الواحد الأحد. فكان هذا الجيل الذي لم يتكرر على مدار التاريخ الإنساني كله أيها الإخوة، قد تتكرر لمسات من هذا الجيل، وليس ذلك على الله ببعيد. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من ولي من أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم ومن ولي من هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا وبلغنا من يرضيك امالنا. اللهم امين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصدق الله العظيم. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. نعم، ان اعداء هذه الامة يريدون لها ان تبتعد عن كتاب الله عز وجل، ولكن استاذنا جزاه الله خيرا متعنا بهذا التفسير لبعض ايات الله تعالى، فجزاه الله خيرا. والان مع نشرة الاخبار.